أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى بيع ماء الرجل وهو في أصلاب الفأه وفي صلبه، وقد علل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بتعليلين. التعليل الأول وهو الجهالة، وقد اختلف العلماء في تفسير المراد من الجهالة التي يعلل بها بطلان بيع المني وهو في صلب الرجل. فهنا تفسيران. التفسير الأول أن المقصود من الجهالة هو ما يتعارف إطلاقه في باب كتاب البيع، إذ يشترط في البيع معلومية العوضين، الثمن والمثمن. والمفروض أن المثمن في المقام هو ما في أصلاب الرجال، فيشترط في صحة البيع معلومية المعوض، معلومية المبيع. والمفروض أن ما في أصلاب الرجال لا يعلم كميته، لا يعلم كميته، ويشترط في صحة المعاوضة معلومية أي كمية العوض أو المعوض، كمية المبيع. فلو أراد الشخص أن يشتري مثلا أرزا فلا يصح له أن يقول البائع بعتك هذه الكوم من الأرز الذي لا يعلم مقدار كميتها، مقدار وزنها. فيشترط في صحة المعاوضة معلوميات كمية المبيع، وفي مقامنا لا يعلم هذا الماء الذي في صلب الرجل كم كميته، فيكون المورد من موارد الجهالة، عدم معلومية المعوض. والجهالة موجبة لبطلان المعاوضة. هذا هو التفسير الأول. ونقول لو أراد صاحب الغنية ابن زهراء هذا التفسير، فيلاحظ عليه أنه في بحث البيع ذكروا هل معلومية المعوضين شرط في حد ذاته بحيث تكون الجهالة مبطلة، أو أنه إنما الشرط هو عدم الغرر لا لموضوعية لمعلومية العوضين، المدار على الغرر وعدم الغرر. فإن كان الجهل بمقدار المبيع يوجب الغرار والوقوع في الخطر في المعاملة، تكون المعاملة باطلة، لأن نهى النبي عن بيع الغرار، وإلا لا يوجد دليل يقول يشترط في المعوض أن يكون معلوما. فهنا مسلكين في بحث البيع. فإذا بنينا على أن نفس الجهل بالكمية مبطل. لزم الغرر أو لم يلزم الغرار، لزم الخطر أو لم يلزم الخطر. نفس الجهل بكمية المبيع مبطل. فالتعليل صحيح. قد يقال كمية الماء في صلب الرجل غير معلومة، فيكون هذا موجب للبطلان تعبدا. لزم الغرر أو لم يلزم الغرر. وأما لو قلنا بأنه إنما النكتة هو الغرر والخطار، فحينئذ يقال، التفتوا للمطلب، المبيع على نحوين، المبيع اللي له، الذي له كمية ومقدار على نحوين. تارة مقداره معرفته دخيلة في بذل الثمن، بحيث إذا كانت الكمية أكثر الثمن يكون أكثر، إذا كانت الكمية أقل الثمن يكون أقل، وهذا هو المتعارف في المبيع. الأرز، الحنطة، الذراء، الطحين، كميته الأكثر، كلما كثرت الكمية زادت قيمته السوقية. فهنا نعم نقول لابد أن تعرف الكمية، لأن الكمية دخيلة كثرة وقلة في القيمة السوقية، كثرة وقلة. وتارة لا، الكمية لا مدخلية لها في الثمن، بحيث الثمن لا يتأثر سعة أو كثرة وقلة بالكمية كثرة وقلة، كما في مقامنا. ماء الرجل لكي يترقب منه الولد حيوان منوي واحد من بلايين الحيوانات المنوية، هل كثرة الماء وقلته له مدخلية في الثمن المبذول؟ لا. ولهذا إذا أريد شراء المني في الخارج ما يحطون كمية قليلة أو كثيرة، هذا منوع منوي يزرق في المرأة يترقب منه الولد، فلا مدخلية للمالية وبذل القيمة السوقية بأن ما في ماء الرجل كم مقدار الكمية الموجود فيها. فهنا ماء الرجل سنخ مبيعين لا يؤثر تفاوته الكمي في زيادة ونقصان القيمة السوقية، وحينئذ لا يلزم الغرار لأن الكمية لا مدخلية لها في البحث. واضح إن شاء الله. نعم لو كان في دليل تعبدي يقول ماكو شارة، ماكو شارة يعني وش ماكو شارة؟ يعني لا مفر، كلا لا مفر ماكو.
هذا إشكال الثاني؟
لا الأول، هذا البطل. إذا كان يقول الدليل لا يشترط تعبدا، تعبد شرط تعبد لأنه لا بد أن تعلم الكمية، حتى لو لم يلزم الخطر لم يلزم الغرار، وهذا الدليل التعبدي لا علاقة له بالغرار. إذا أكو تدير أكو كلام هكذا بلي، هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو سلمنا وجود دليل يا شيخنا في بحث البيع، درسنا والحمد لله كتاب البيع، وصلنا إلى بحث شنو يشترط في صحة المعاملة معلومية العوض، سطروا لنا روايات واستنتجنا منها الروايات أن هذا شرط شرعي مو غرار. هنا يأتي إشكال ثاني شيخ حسين، نقول هل الروايات التي دلت على شرطية المعلومية لها إطلاق لمثل السنخ الذي نبحث عنه أو لا؟ يرجع سؤال، لابد أن نرجع لتلك الروايات. هتلك الروايات هل هي ناظرة إلى مطلق المبيع أو إلى المبيع الذي تتفاوت ماليته وثمنه بتفاوته كثرة وقلة. روايات ورد في الأروس، في الحنطة، في الدقيق، مو ورد في المبيع الذي لا يتتأثر ماليته بكميته. فلا إطلاق في الروايات لمطلق المبيع، ما في رواية تقول كل مبيع لا بد أن يكون معلوم حتى لو كانت كميته لا منخلية لها في القيمة السوقية، ما في رواية هكذا تقول. غاية ما تدل عليها الروايات أن سنخ المبيع الذي تتفاوت قيمته السوقية وماليته بكميته، نعم لا بد من حتى وإن لم يلزم الغرار، حتى لو ما لزم الغرار. مثلا هذا ذكر الشيخ العظم، أنا عندي كومة من الأرز، هذه الكومة دائرة بين كيلو وكيلو وشوية، أنا ما أعرف بالضبط، وسأبذل الثمن المتوسط بحيث حتى لو أنا علمت جابوا لي الوزن سأبذل هذا الثمن المتوسط. هل يلزم غرار؟ لا، ما يلزم غرار، لا يلزم خطر، لن أقع في مخاطرة مالية لأن مقدار التفاوت ليس كثيرا والثمن يبذل على كل حال، زاد لو نقص ياي فهنا ما يلزم الغرار. يقول الشيخ لا، حتى في هالمورد شرع تعبلا قال حيث أن الذرة والأرز والحنطة مما تتفاوت ولو نوعا كميته بقيمته السوقية لابد من المعلومية، سلمنا بهذا. ولكن لا يطلق في الرواية مثل ما الرجل الذي لا تتفاوت قيمته السوقية بتفاوت كميته.
قول المخالف موجود في هذا البحث؟
بلي.
هذا بحث مبنائي.
فكلام وكلام الغنية متوقف على مطلبه. أولا موضوعية معلومية العوضين وعدم إرجاعها للغرار. ثانيا هذه الموضوعية التعبدية في النصوص لها إطلاق حتى لمثل مورد ماء الرجل الذي لا تتفاوت ماليته بكميته. فيتوقف على كم مطلب؟ لو سألك شيخ حسين، لو سألك طالبك وأنت تدرس هذا الكتاب وقال لك كلام ابن زهرة، يتوقف على كم مبنى؟ يقرأ الحواشي من هنا وهنا، بعض الطلبة من للوك يقرأون الحواشي من كل مكان يسألون
مبنيين،
قل له مبنيين انت مسأله بس ويسألك انت مسأله، قل له كم مبنى يتوقف عليه؟ قل له مبنيين. المبنى الأول هو أنه لا موضوعية للمعلومية، وثانيا المعلومية شرط تعبدي مطلقا حتى إلى نفس المبيع، إلى المبيع الذي لا تتفاوت قيمته السوقية بكميته. وإثبات كلاهما صعب، ما يقولون خبط القتال بعد صعب. هذا الدليل الأول، هذا التفسير الأول للجهالة. إذن التفسير الأول للجهالة يعني معلومية الكمية. التفسير الثاني ما ذكره جمع كالشهيدين، التفسير المشهور، التفسير الأول ما ذكره المشهور كالسيد الخوئي وأكثر المحشي، التفسير الثاني ما ذكره الشهيدين. ليس المراد من الجهالة الكمية، الكمية ما لها مدخلية، الكمية لا مدخلية لها. المراد من الجهالة هو الجهل بترتب الأثار، عدم العلم بتحقق الانتفاع. إذ ليس كل من يؤدي إلى الانتفاع بالولد، صحيح؟ مجرد أنه هذا الشخص فيه ماء فيه مني، هل معنى أنه ينتفع بمنيه لعله منيه لا ينتفع به ككثير من الناس المحرومين من الولد؟ عندهم مني لكنه المالي هذا لا يؤدي إلى إنتاج الولد. فهنا حيث لا يعلم أن هذا الماء وهو في صلب الرجل مما ينتفع به أو لا ينتفع به، ويشترط في صحة المعاملة أن يكون المبيع مما يعلم الانتفاع به. صحيح؟ وهنا لا نعلم بترتب أثار، يقول أنا المشتري، يقول المشتري، نقول هنا لا نعلم بأن ما في ماء هذا الرجل ينتفع به، ومع عدم العلم بالانتفاع وجهالة الانتفاع لا يصح البيع، لأنه يشترط في صحة البيع أن يكون هذا مما ينتفع به. هذا التفسير كان
ثاني.
ولكن إذا كان هذا هو المراد لواقع الابن زهر، احنا ما ندري وش ابن زهر يقصد، لو كان هذا هو المراد فيرد عليه لا دليل على أنه يشترط في صحة المعاوضة العلم بالانتفاع بالمبيع. شرط جديد ما سمعنا به بآبائنا الأولين، شرط جديد هذا ما بحثوه الإعلام ولا حد ذكره، يشترط العلم بالانتفاع لا، وإلا لا إشكال أنه يصح بيع البذر، ولا نعلم أنه ننتفع بهذا البذر أو لا ننتفع. اشترنا نحن، من يشتري البذر لأجل الزرع لا يعلم هل ينتفع بالبذر أو لا ينتفع بالبذر. المدار على المالية، هذا المدار. والعقلاء يقولون الشيء الذي حتى لو لم نعلم أنه سينتفع يترقب منه أنه سينتفع، يترقب لما يترقب، يترقب يرجى أنه ينتفع به، يترقب منه النفع، يكون في معرضية الانتفاع، هذا كافي في صحة المعارضة. إذن لا يشترط في صحة المعاوضة العلم بترتب أثر والانتفاع بالمبيع، لا، يكفي المالية، والمالية يكفي فيها ترقب وانتظار ورجوع الانتفاع، مثل الذي يشتري الدواء من المستشفى، هل يعلم بأنه يترتب عليه الأثام؟ لا، لكن يرجو ذلك. والعقلاء يقولون رجوع وترقب الانتفاع كافي في تصحيح المعاملة لأن له مالية عقلاء عقلائية. إذا الدليل الأول الذي ذكر للمنع عن بيع شنو شيخنا؟ المني، وهو الجهالة، غير تام، لا بالتفسير الأول ولا بالتفسير الثاني. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال عدم القدرة على التسليم. لو كان المني في خارج لأمكن تسليمه، كيف تسلم الماء وهو في صلب الرجل؟ هذا نظير بيع السمك وهي في الماء وهي في البحر، نظير بيع الطير وهو في الهواء، لا يقدر على، ويشترط في صحة المعاملة القدرة على تسليمه. كيف انت تدخل داخل صلب الرجل تطلع الماء تسلمه اليه؟ شلون يعني كيف تسلمه؟ ولكن ذكر ايضا في كتاب البيع قدرة التسليم كل بحسبه، ليس بمعنى الاقباض باليد، ليس معنى القدرة على التسليم ان تأخذ الشيء وتضعه في يد الشخص الاخر، كل شيء بحسبه. هذا بحث الشيخ هذا مفصلا عند رسالة في تسليم، أصلا رسالة في رسالة مستقلة في بحث كيف يتحقق التسليم مذكورة في كتاب البيع ملحقة به. فمن يشتري الأرض كيف يسلم الأرض؟ يطلب يشيل الأرض يبعها ويخليها يخليها به الشخص. كيف يسلم البيت؟ بالتخلية، يزيل الموانع، التخلية نحو من التسليم. فلو قال قال هذا بعتك ما في الأصلاك وزال الموانع بحيث أنه يمكنه أن يستفيد من هذا في الطروقة. هذا هو القدرة على التسليم. شنو الله معقلة هي القضية؟ إذن القدرة على التسليم أيضا حاصلة، لأن تسليم كل شيء بحسبه، وتسليم الماء في صلب الفح إذا كان عبدا بأن يمكن هذا العاد من مقاربة المرأة بالطريق الشرعي الأمن، إن كان أنثى من الحيوانات يزيل الحواجز فتتحقق شنو؟ يتحقق الطروقة. إذن لا دليل على حرمة البيع إذا كانت في منفعة عقلائية، يحرم بيع المني وهو في صلب الرجل مما لا دليل عليه.
عفوا، يمكن أن يقال التسليم في التسليم على نحوين، في المنقولات وفي غير المنقولات. في المنقولات على نحو الاعتاب
الشيخ ناقش حتى في المنقولات في بحث عندهم، ليس يقول يكفي أنه لو باعه الطير أن طير منقول، يقول له تفضل خذ الطير، أزال الموانع، هاك الطير موجود تفضل، أنا بعتك ما في ماء الرجل تسليمه عن طريق شنو؟ عن طريق تمكينه من الانتفاع بهذا كان في التسليم، لا دليل على أنه يشترط القواضة بالي حتى في المنقولات. هذا تمام الكلام. إذن ما ذكر هذا الشيخ العظم، ما قال لهذا الشيخ العظم دقيق، ما قال أنا أعلل، علل ما في الغنية، أما أنا تشكل عليه، ولهذا هو ما تبنى المطلب. الشيخ ما تبنى المطلب، قال وعلل في الغنية، بل إسناده إلى الغنية دون أن يقول وهو تمام، إشعار أنه فيه إنه عنده تأمل في مثل هذه التعليلات التي ذكرها من ذكرها لي في الغنية، ولهذا قال علل في الغنية البطلان وعهدته عليه. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الجديد الميتة، مقدمة أو مقدمة، أيهما الصحيح؟ مقدمة أو مقدمة؟
الظاهر كلاهما صحيح،
كلاهما صحيح
لكليهما وجه.
كلاهما أو كليهما؟
كليهما وجه.
فيها نقول لغتان، بعضهم يقول كلاهما دائما تكون ملازمة للألف.
نعم. دائما مثلا.
وبعضهم يقول لا يعني تتأثر بالعوامل، عوامل الجر وغيره.
المشهور هكذا، المشهور يقولون إذا أضيف إلى ضمير، تتعثر بالعوامل.
نعم.
مثل مسنى. نعم. يكون له أحكام المسنى.
يلحق بالمثنى.
إذا أضيف إلى اسم الظاهر يكون مقصورا.
كلا الرجلين.
نعم.
أحسن. ومقدمة ومقدمة مذكور أيضا في حاشية المختصر. في المختصر.
مقدمة الجيش.
بل في المحاوشية ذاكري مقدمة أو مقدمة في المختصر مذكور هذا المطلب. درستم المختصر أو المطول؟ أو ما درستم المختصر؟
مختصر.
درستم؟ جيد. نعم؟ جيد. المختصر مهم، مختصر المعاني. وبعضهم يسمي المحتضر. اللي ما يقبل الكتاب يقول المحتضر. ما يسمي المختصر. خب، على كل حال. المقدمة أو المقدمة نقول أنه ما هو المراد من الميتة؟ الميت هو عبارة عن الحيوان الذي يذبح أو الذي زهقت روحه بطريق غير شرعي. من زهقت نفسه أو الحيوان الذي تزهق روحه بطريق غير شرعي يسمى ميتا، إذ أنه الشارع جعل وسيلة من وسائل ما يسمى بالتذكية، فتذكية السمك بإخراجه من الماء حيا تذكية الحيوانات مثلا بقطع الأوداج وما شاكل ذلك. إذا مات الحيوان بسبب شرعي يسمى مذكى، وإذا مات بسبب غير شرعي لم يستند إلى سبب شرعي، مات حتف أنفه، مات بالغرق، أي شيء يسمى ميتة. وقد وقع البحث أن الميتة هل هو عنوان وجودي أو هو عنوان عدمي؟ مر عليكم هذا المطلب؟ ها؟ الميتة عنوان وجودي أو عدمي؟
في الرسائل أحسن.
بل اختلف الأعلام أن الميتة هل هو عنوان وجودي أو عنوان عدمي؟ فذهب جماعة أن الميت عنوان عدمي وهو عدم المذكى. ارتفاع التذكية، عدم التذكية هي عبارة عن الميت. وذهب جماعة آخرين ولعله المشهور بين المتأخرين أن الميت عنوان وجودي وهو الذي زهقت زهوق الروح بسبب غير زهوق الروح. فإذا لاحظنا الحيوان وقد زهقت روحه بسبب غير شرعي انتزع من ذلك عنوان يسمى الميتة. وين تظهر التمرة كما مر عليكم في الرسائل؟ تظهر الثمرة في باب الاستصحاب. لو قلنا أن موضوع حرمة الأكل عدم المذكى عنوان عدمي، أو موضوع النجاسة عدم المذكى، فنقول التذكية عنوان وجودي. صحيح التذكية، نشك في حصول التذكية، نستصحب عدم التذكية، واستصحاب عدم التذكية هو عين الميتة، بعد ما في أصل مثبت. فلو كان عندنا الآن حيوان، عندنا حيوان شككنا أن هذا الحيوان هل جرت عليه التذكية، هل قطعت أوداجه الأربعة بالشرائط أو لا، نقول الأصل أنه ما تحقق هذا الأمر الوجودي وهو قطع الأوداج الأربعة، التسمية، الاستقبال، هي كل عناوين تحتاج الإثبات، الأصل عدمها، وتكون النتيجة أن هذا الحيوان غير مذكر، فيثبت موضوع حرمة الأكل بالاستصحاب، يثبت موضوع النجاسة بالاستصحاب. وأما لو قلنا لا، الميت عنوان وجودي، فيقال لازم عقلا بعد، لازم استصحابي عدم عروض التذكية، لازمه أن روحه قد زهقت بسبب غير شرعي، فلازمه أنه ميت، فيكون أصل مثبت، والأصل المثبت على خلاف لفظه غير مثبت. هو يقول مثبت، أول ما درست أصل مثبت يعني يثبت، قل لا يعني غير مثبت، لا تقول أصل مثبت، بعد تقول أصل غير مثبت.
ليس مثبت
ولا يثبت. والنتيجة إذا كان أصل مثبت لا دليل على حرمة الأكل نجري البراءة، لا دليل على النجاسة نجري أصالة الطهارة، إلا إذا قبلنا الأصل المثبت وبحث آخر وقبلنا نقبل الأصل المثبت، ماكو مشكلة. والمشهور بين العلماء يا شيخنا شيخ حسين أن موضوع حرمة الأكل عدم المذكى، متى ما لم يكن مذكى لا يجوز أكله. إذن موضوع حرمة الأكل عنوان عدم، عدم المذكى. أما موضوع النجاسة عند المشهور الميتة، فعند المشهور موضوع الحرمة غير موضوع النجاسة، موضوع الحرمة عدم المذكى، موضوع النجاسة الميتة. ولهذا قالوا إذا كان عندنا لحم أو دجاج أو دجاج بمثلث الدال مستورد من بلاد الغرب، شنو الجاري في حق هذا الدجاج؟ ما في أمارة شرعية، استصحاب عدم التذكير، فلا يجوز الأكل، لا يجوز. لكنه لو وضعته في المرق هل الماء يتنجس؟ هل المرق يتنجس لو لامس ثوبك هذه الدجاجة؟ هل تتنجس الثوب؟ لا. ليش؟ مع أنه لا يجوز أكلها، النجاسة موضوع الميتة ولا يبرز أنه ميتة، استصحاب عدم التذكية ما يثبت عنوان الميت ميتة. نعم، إذا بنينا على أن النجاسة عدم المذكاة أو أنه الأصل مثبت حجة أيضا نجس، فالدجاج الذي في المرق يوجب تنجس المرق وتنجس الكوسة وتنجس البطاطا وتنجس كذا كذا. ولهذا قالوا لو شخص بس حذاء، أيضا حذاء، وكان الجلد طبيعي لجلد النمر المستورد من بلاد الغرب، قالوا بأنه بلي يصح، لا يحكم على الرجل بأنها نجسة. ليش؟ لأن استصحاب عدم تذكية الحيوان ما يثبت أنه لبس ميته حتى يكون لبس النجس. التفتيل مطلق، فتترتب آثار كثيرة في المقام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه قالوا أن الحيوان تارة تكون له نفس سائلة وتارة لا تكون له نفس سائلة، إذ تارة إذا ذبحا فار الدم فتكون له نفس سائلة، وتارة الحيوان ليس له نفس سائلة. إذا مات الحيوان بسبب غير شرعي فصار ميتا، ميتة ما له نفس سائلة ميتة نجسة، وأما ميتة ما ليس له نفس سائلة فهو ميتة طاهرة. إذن ليس كل ميتة نجسة، ليس كل ما يذبح على الطريق غير الشرعي أو من زهقت نفسه بسبب غير شرعي يكون نجس، إذا كانت له نفس سائلة هو النجس، أما إذا لم تكن له نفس سائلة ليس نجس. بل أنما له نفس سائلة إنما يكون نجس في الأجزاء التي تحل فيها الحياة وتذب فيها الحياة، دون الأجزاء التي لا تذب فيها الحياة كالأظفر. واضح؟ فإنه هذه أيضا تكون طاهرة كالشعر. هذه مقدمة، هي تذكيرات بس حق المطلق، كلها مرت عليكم. مقدمة ثالثة، أن الحيوان غير مأكول اللحم هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية؟ كالنمر كالفهد هل يقبل التذكية أو لا؟ المشهور بين علمائنا أن الحيوان غير مأكول اللحم يقبل التذكية، وفائدة تذكيته طهارة أجزائه، فيكون وبره أو جلده أو ما شاكل ذلك وأعضاءه طاهرة. وبعضهم فصل بين السباع وغير السباع، بعضهم قال السباع لا يقبل تذكية حتى لو قطعت أوداجه الأربعة، لا يقبل، هو حيوان لا يقبل التذكية حتى لو قطعت أوداجه الأربعة مع الشرائط يكون ميتا لعدم قابلية الحيوان للتذكية. إذا اتضحت هذه المقدمات نشرع في البحث، هي مقدمات حقا لبين البحث، لا يقع في اشتباهات في البحث كما وقع لجماعة. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول البحث في الأعيان النجسة، فبحثنا الآن في أي ميتة؟ في الميتة النجسة. والميتة النجسة قد عرفت هي عبارة عن الحيوان الذي زهقت نفسه بسبب غير شرعي وكانت له نفس سائلة. والملحوظ الأجزاء التي تحلها الحياة، هذا موضوع البحث، ضيق في ضيق في ضيق. وينبغي والبحث في مقامين، المقام الأول وعقد الأعلام والشيخ الأعظم البحث في الميتة النجسة وأجزائها في مقامين، المقام الأول في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، هل يجوز لك الانتفاع بالميتة النجسة أو لا يجوز الانتفاع، والبحث الثاني في جواز البيع وعدم جواز البيع، جواز المعاوضة أو عدم جواز المعاوضة. وفنيا وصناعيا ما هو الذي ينبغي تقديمه؟ الأول على الثاني، لأن موضوع جواز البيع وعدم جواز البيع حلية الانتفاع وعدم حلية الانتفاع، فإذا كانت له منفعة محللة مقصودة جاز بيعه، إذا كانت منفعته محرمة حرم بيعه، فكان ينبغي تقديم البحث الأول على البحث الثاني. ولكن الشيخ الأعظم مباشرة دخل في بحث الثاني الذي هو بحثه في المكاسب في حرمة البيع، واضطر بعد في أثناء البحث أن يتعرض إلى أي بحث؟ بحث الأول. فالشيخ دخل البحث وين؟ في الثاني، لأن محل بحثنا في جواز البيع وحرمة المعاوضة وعدم حرمة المعاوضة، لكن حيث للارتباط بين المطلبين اضطر أن يرجع إلى المقام الأول، وإن كان فنيا ينبغي تقديم البحث الأول على الثاني، ولكن حيث إن الشيخ مشى على طريقته، ولكي لا تتشوشون وأنا أفرز الآن البحث الأول عن البحث الثاني وقم نخصص في العبارات، نخلص البحث الأول نقرأ العبارة وديك العبارة، نمشي مع ما مشى عليه الشيخ قدس سره، والشيخ هو قائدنا ويمشي نحن نمشي يا خلاص. استدل على حرمة بيع الميتة النجسة بعدة أدلة، خلنا نقرأ المقدار شوي البسيط بعدين ندخل الأدلة. تحرم المعاوضة، ليش ما قال البيع؟ معاوضة مطلق المعاوضة، سواء كان بيع أو المعنى المعاوضة هو عبارة عن بذل مال بإزاء ما شيء آخر، مال آخر، وهذا يشمل الإجارة، يشمل بلي البيع، يشمل المعاملات المعاوضية التي ليست فيها مجانية، فيها خرج من كيسك شيء ويدخل في كيسك شيء آخر. تحرم المعاوضة على الميتة، أي ميتة بعد ما يقيد سين تبع تطلع بحطنا في العيان النجسة، الميتة النجسة، وأجزاؤها أي أجزاؤها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة. ليش خيال؟ لأنه التي لا تحلها الحياة طاهرة، وليش قال من ذي النفس السائلة؟ لأنه إذا لم تكن له نفس سائلة فميتته طاهرة. إذن هذه قيود لتنقيح موضوع البحث، هذه قيود لتنقيح موضوع البحث. قال تحرم المعاوضة على المعروف من مذهب الأصحاب، وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيع الإجماع عليه، إجماع لحرمة المعاوضة، وعن رهن الخلاف عن، فرق بين التعبير في والتعبير عن كما ذكروا. قال في التذكرة، إن رآه عند كتاب التذكرة وشاف، قال في التذكرة، أما عن يعني نقل عن الكتاب، نقل عن رهن الخلاف يعني نقل عن كتاب الخلاف في بحث الرهن، قال عن ما قال في، لماذا قال وفي رهن الخلاف ما قال عن؟ وضع العبارة تصريف، المصنف قال في التذكرة قال وعن رهن الخلاف، ما قال وفي رهن الخلاف،
ليس بالمباشرة.
أحسنت، ليس هو مباشر، ليس الكتاب عنده ينقله. رهن الخلاف، شرح الخلاف يعني كتاب الرهن من كتاب الخلاف، كتاب الخلاف للشيخ الطوسي في بحث الرهن، الإجماع على عدم ملكيتها. خب لازم تكمل، وحيث أن المعاوضة يشترط أن تكون في الملك، إذ لا معاوضة إلا في ملك، فبالمدلول الالتزامي تحرم المعاوضة. إياي هذا عبارة رهن الخلاف، مد مباشرة على عدم، على حرمة المعاوضة، تدل على عدم ملكية الميتة، ولازم عدم الملكية حرمة المعاوضة، لأنه لا معاوضة إلا في ملك. ولكن ذكروا في بحث البيع عدم الملك دليل على عدم صحة المعاوضة، لا على حرمة معاوضة التكليفية، ولهذا بيع الفضول محرم تكليفا، لأن الفضول لو باع مال غيره ما يقع في حرام تكليفا، مع أنه بيع ما لا يملك، لكن ليس صحيحا وضعا. فغاية ما يستفاد من ذلك عدم الصحة، لا عدم، لا الحرمة، بحثنا في الحرمة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما تقدم من الأخبار التي كلما كل نكررها، ملازمة بين النجاسة وحرمة المعاوضة. فبناء على تمامية تلك الروايات يحرم بيع الميتة النجسة، يحرم المعاوضة على الميتة النجسة، هذا الدليل الأول متكرر، وهذا مبني على أن النجاسة شنو؟ سبب وملاك مستقل للحرمة. الدليل الثاني، الدليل الثاني مركب من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى أن الميتة مما لا ينتفع بها منفعة محللة، هذه الصغرى، الميتة لا منفعة لها محللة. الكبرى كل ما لا منفعة فيه محللة تحرم المعاوضة عليه، يحرم بيعه وسائر المعاوضات. عندنا صغرى وكبرى، ما هو الدليل على الصغرى؟ لماذا الميتة النجسة لا منفعة لها محللة؟ الدليل على ذلك رواية ابن المغيرة. مصنف ما نقل، سيدي قال مصنف ما دل، وشنه اللي أين الذي دل؟ الذي دل رواية ابن المغيرة، جعلت فداك، الميتة ينتفع بها في شيء. ثالثا، الميتة ينتفع فيها من شيء؟ قال لا. واضح أن السؤال مو عن المنفعة، شنو شيخنا شيخ مرتضى التكوينية، خل الميتة ينتفع بها تكوينا في شيء، سؤال عن النظر الشرعي، إن هل لي أن أنتفع بها في شيء، هل يجوز لي؟ أنا أسألك بما أنت شارع، مو أسألك بما أنه أنا ما أعرف أن الميتة ينتفع بما هو في الخارج، الخارج ينتفع بها، مو شغلت الإمام، راح أسأل الإمام ترى ينتفع بها في الخارج أو لا، أتكلم مع الإمام بما هو شارع. فالسؤال مرجعه هل أن الشارع يجوز الانتفاع بها في شيء؟ قال لا، يعني لا ينتفع بها في شيء، والنكر في سياق النهي يدل على العموم، لا نهي أو نافي ما في فرق، وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي يدل على فلا منفعة لها محللة. هذه الصغرى. والكبرى كل ما لا منفعة له محللة يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكل كما مر علينا سابقا تدل على حرمة المعاوضة. فالنتيجة حرمة المعاوضة على الميتة. واضح شيخنا؟ ولهذا قال في عبارته ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. هذا دليل أول أخبار، أخبار الدل على الملازمة بين النجاسة والحرمة المعاوضة. الدليل الثاني مركب من صغرى وكبرى. الصغرى ما دل على أن الميت لا ينتفع بها، أي صغرى منفعة محللة يعني، منضما إلى الكبرى إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع. ليش؟ لئلا يدخل، هذا الدليل الكبرى، لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. وقد اعترض على الصغرى والكبرى. عندكم درس يا خنا؟ لو عندكم درس نواصل. أحسن. بالي. ده الوقت أيضا. نكمل البحث غدا. انتهينا من الدليل. هناك مناقشة للصغرى ومناقشة للكبرى. راجعوا إن شاء الله الأبحار. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.